الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة قال: انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسرت الشمس بموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينكسف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. قال الأمير الصنعاني رحمه الله. وعن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، أي ابنه صلى الله عليه وسلم، وموته بالعاشرة من الهجرة. وقال أبو داود في ربيع
الأول: رحمة الله، ابنه من مارية القبطية، شاعر أولاده من خديجة إلا هذا، من مارية القبطية رضي الله عنه.
قال: وقال أبو داود في ربيع الأول يوم الثلاثاء بعشر خلون منه. فقيل في أربعة: فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ردا عليهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: فصلوا وادعوا الله فينكشف. ليس هذا اللفظ في البخاري، بل هو في مسلم، متفق عليه. يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وتضم نادرا، وانكسفت وخسفت بفتح الخاء وتضم نادرا وانخسفت. واختلف العلماء في اللفظين هل يستعملان في الشمس والقمر أو يختص كل لفظ بواحد منهما. وقد ثبت في القرآن نسبة الخسوف إلى القمر، وورد في الحديث: خسفت الشمس، كما ثبت فيه نسبة الكسوف إليها، وثبت استعمالهما منسوبين إليهما، ويقال فيهما: الشمس والقمر ينخسفان وينكسفان. إنما الذي لم يرد في الأحاديث نسبة الكسوف إلى القمر على جهة الانفراد، وعلى هذا استعمال الفقهاء فإنهم يخصون الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. واختاره ثعلب وقال الجوهري إنه أفصح، وقيل يقال بهما في كل منهما. والكسوف لغة التغيير إلى السواد، والخسوف النقصان، وفي ذلك أقوال أخرى. وإنما قالوا إنها كسبت لموت إبراهيم لأنها كسبت في غير يوم كسوفها المعتاد، فإن كسوفها في العاشر أو الرابع لا يكاد يتفق، فلذا قالوا إنما هو لأجل هذا الخطب العظيم. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم أنهما علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته.
يعني غالبا أن الخسوف، أن خسوف القمر يأتي في وسط الشهر، فلا أيضا الشمس تكون في أواخر الشهر أو نحو ذلك، أما في أول الشهر فهذا على خلاف العادة.
قال: والحديث المأخوذ من قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وفي قوله: لحياته، مع أنهم لم يدعوا ذلك، بيان أنه لا فرق بين الأمرين. فكما أنكم لا تقولون بكسوفهما لحياة أحد، كذلك لا يكسفان لموته، أو كان المراد من حياته صحته من مرضه ونحوه.
يعني قوله آية من آيات الله نظير قول الذي يمارسون بالآيات إلا تخويفا، والذي يقول هذه حوادث طبيعية هذا القول منه ضلال، هذا القول ضلال، وليس في حوادث طبيعية بل هي آيات يخوف الله بها عباده، ضمن الآيات التي يخوف الله بها عباده. الواجب عند هذه الآيات العمل بما دلت عليه الأدلة من عبادة الله عز وجل، من دعاء وصلاة وصدقة وسائر أمر البر حتى ينكشف ما بكم. ينكشف يعني معناه أن نزلت المسلمين نازلة حصل عليهم ما يحتاجون إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فيه أكثر.
قال: ثم ذكر القمر مع أن الكلام خاص بكسوف الشمس زيادة في الإفادة ولبيان أن حكم النيرين واحد في ذلك.
لم يكلمنا لم أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خسف القمر، إنما في زمن كسفت الشمس مرة واحدة، ولهذا اعتبروا ما جاء من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات أو صلى 8 ركعات كل ذلك اعتبره شاذا، ولا يثبت من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في زاد المعاد وكما في يعني ماذا في رواة الغليل ومصادر شتى. نعم، وإنما ثبت كيف ثبتت كيفية واحدة، وهي صلاة ركعتين في كل ركعتين ركوعان. قالوا: لأن الشمس والقمر، لأن الشمس لم تكسف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كيف يقال بهذه الكيفيات مع يعني بتعدد الحالة مع أنها لم تتحدد؟
قال: ثم أرشد العباد إلى ما شرع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء، وذلك صفة الصلاة والأمر دليل الوجوب، إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة لانحصار واجبات الخمس الصلوات، وصرح أبو عوانة في صحيح بوجوبها، ونقل عن أبي حنيفة أنه أوجبها وجعل صلى الله عليه وسلم غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف، فدل على أنها تفوت الصلاة بالانجلاء، فإذا انجلت وهو في الصلاة فلا يتمها بل يقتصر على ما فعل، إلا أن في رواية المسلم: فسلم وقد انجلت، فدل أنه يتم الصلاة، وإن كان قد حصل الانجلاء ويؤيده القياس على سائر الصلوات فإنها تقيد بركعة كما سلف، فإذا قد أتى بركعة أتمها، وفيه دليل على أن فعلها يتقيد بحصول السبب في أي وقت كان من الأوقات، وإليه ذهب الجمهور عند أحمد والحنفية ما عدا أوقات الكراهة، وفي رواية للبخاري أي عن المغيرة حتى ينجلي عوض قوله ينكشف، والمعنى واحدا.
حاصل أنها واجبة على الصحيح للأمر بها، دليل الوجوب إلا أن حمل الجمهور على سنة مؤكدة لانحصار الواجبات في الخمس صلوات، وأن الواجبات ليست محصرة في الخمس صلوات، فقد علم وجوب عبادات أخرى صلوات أخرى غير هذه، أدلة ثابتة صحيحة. وقوله أوجبها أبو عوانة وما فلان وفلان، الذين قالوا بوجوبها الصلاة صحيح معهم، ولأنه لا يدخل في الصلاة بعد انكشاف الكسوف، فإن ابتدأها ثم زال الكسوف في الصلاة يتم. ولا تبطلوا أعمالكم إضافة إلى أدلة الموجودة هنا. وأيضا ليس معناها أنه يتجوز فيها، بل يصليها كما يصليها في سائر حالاته، فإن سلم من صلاته وانتهى من صلاته ولم يحصل يعني تجلي فلا يعيد صلاة أخرى، فإن قد رأينا منهم من يكرر أو يزيد بعض الركعات، وإنما يكثر من دعاء الله عز وجل وإن كان قادرا على العتق والصدقة أو سائر المبرات، فإن طاعة الله سبحانه وتعالى من أسباب لطفه بالعباد.
قال: وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال: وللبخاري من حديث أبي بكرة: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، هو أول حديث ساقه البخاري في باب الكسوف، ولفظه يكشف.
هنا الدعاء مخصوص يدعو به لقوله وادعوا، نعم، وأفضل من يدعو به الإنسان: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك، وما إلى ذلك من الأدعية التي هي عامة في مثل هذا الوقت وفي غيره. ليس هناك دعاء مخصوص يخص به هذا يعني صلاة الكسوف أو في هذه الآية، وهذا الدعاء ليس مخصوصا في الصلاة فحسب، بل إذا صلى وانتهى من صلاته ثم لا يزال الكسوف له أن يدعو، يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو رافعا يديه ذاكرا لله عز وجل داعيا كذلك أيضا محسنا في سعي محسنا إلى أهله إلى أولاده إلى الناس بقدر ما يستطيع، فإن هذا من أسباب دفع البلاء.
قال والمراد يرفع ما حل بكم من كسوف الشمس أو القمر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر الرداء خوفا من حصول آية من هذه الآية ومن حصول آية يعني ما قد يحصل من وراء ذلك. فقوله والصنعاني يرفع ما حل بكم من خسوف الشمس والقمر، وأيضا ما قد يترتب على ذلك مما لا يعلمه إلا الله، إن هذه آية من آيات الله، الله أعلم يعني ما وراء ذلك.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة.
هذا قبل البدء في الصلاة سنة أن ينادى الصلاة جامعة، لا يقاس على ذلك العيد ولا الاستسقاء، وإنما هذا من خصوصيات صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، يصلوا الصلاة جامعة، يحضروا الصلاة جامعة، أدوا الصلاة جامعة. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله قوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات أي ركوعات بدليل قولها في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا رواه مسلم. قال الحديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، والمراد هنا كسوف الشمس بما أخرجه أحمد بلفظ خسفت الشمس، وقال ثم قرأ وجهر بالقراءة. وقد أخرج الجهر أيضا الترمذي والطحاوي والدارقطني، وقد أخرج ابن خزيمة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وفي ذلك أقوال 4: الأول أن يجهر بالقراءة مطلقا في كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره، وهو إن كان واجبا.
هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة.
قال وهو وإن كان واردا في كسوف الشمس والقمر مثله لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال فإذا رأيتموها أي كاسفتين فصلوا وادعوا، والأثر استواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها. ومذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين. الثاني يسر مطلقا لحديث ابن
عباس، هذا مذهب عامة العلماء، هذا من الأكثرين قوله مذهب العلماء، هذا مذهب الأكثرين وهو الصواب.
قال يسر الثاني يسر مطلقا لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، فلو جهر لم يقدر بما ذكر. وقد علق الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا. ووصله البيهقي من 3 طرق أسانيدها وهي: يضعف القول فيضعف القول بأنه احتمل أن ابن عباس كان بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع جهره بالقراءة.
هذا منكر، هذا منكر خالف للأدلة الثابتة الصحيحة وغيرها.
قال الثالث أنه مخير بين الجهر والقراءة،
إضافة إلى أن هذا القول ما قال به كبير أحد، حتى الذي قال به ما اعتمد على دليل يثبت.
قال الثالث أنه مخير بين الجهر والإصرار بثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين.
أما الإصرار فلم يثبت، فقوله ثبوت الأمرين هذا فيه نظر كما ترى. نعم. وأما أنه إذا أسر ما عليه شيخا عن سواء باعتبار أنه سنة، الجهر والإصرار، الجهر في الجهرية والإصرار في السرية سنة وليس بواجب، حتى في الصلوات، في سائر الصلوات في فرض ونفل، وكذلك أيضا صلاة الكسوف، إنما هو سنة وليس بواجب، لكن هذه السنة لا ينبغي تركها، ولا ينبغي أن يقال أن فيه قول كذا وفيه قول كذا مع ثبوت الأدلة ومع أقوال من يعتبر قوله فيها.
قال الراجع أنني يسر في الشمس ويجهر في القمر، وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة عملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات الخمس، وما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا أنهض مما قالوه.
فقد ما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا يعني أنه يجهر في صلاة الكسوف والخسوف، سواء كسوف الشمس أو خسوف القمر، هذا أنهض أي أقوى مما قالوه من هذه الأقوال، والذي قلنا أنه هو الصواب.
وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان، ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلاف في ذلك. وفي رواية أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها فبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة بنصب الصلاة وجامعة، فالأول على أنه مفعول فعل محذوف أي يحضر، والثاني على الحال ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، وفيه تقادير أخرى.
أي على أنه مفعول فعل طيب بنصب الصلاة وجامعة، جامعة قال جامعة أيوه، على أنه مفعول فعل محذوف أي حضروا الصلاة. طيب الصلاة مفعول فعل محذوف، والثاني جامعة على الحال، حال كونها جامعة، إعراب صحيح جيد، يحضر الصلاة جامعة. طيب ويجوز رفعها الابتداء والخبر، الصلاة جامعة في تقادير أخرى، يعني لو قال الصلاة هي جامعة أيضا على أنها يصبح جامعة ونصب الصلاة، هذا من التقادير التي أشار إليها، لكن الأوضح فيها هو الأول، الصلاة جامعة أي يحضر الصلاة حال كونها جامعة. بقي هل هذا هو المؤذن الذي ينادي بهذا؟ لم يأتي أنه بلال، أقصد في هذه الروايات، والابن مختوم ولا غير هؤلاء، ولكن هذا هو الأصل أنه أمر مناديا ينادي، كان كثيرا ما ينادي للصلاة بلال، فيحمل على أنه هو، ولو نادى غيره لا محظور، يعني كان يمشي في الصلاة يقول الصلاة جامعة صلاة جامعة، أو واحد أو غير مؤذن أو أكثر من واحد بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة.
وإذا نادى أكثر من واحد
ما في شيء.
قال رحمه الله تعالى
المقصود هو إشعار الناس، إلا شعر الناس بذلك كفى.
قال وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها، ولم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الصلاة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنهم قالوا حتى في العيدين أمر بنا ينادى لها الصلاة جامعة، بعضهم يقول أيضا ينادى في يعني في صلوات أخرى، قال لم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه إلا في هذه الصلاة، حتى الإذن أيضا ليس مجرد الأمر فقط، بل حتى الإذن يعتبر النداء بهذا النداء في سائر الصلوات من فرض أو نفل محدث حتى الصلوات الخمس. الذين يمضون الشوارع يقولون الصلاة 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 جامعة الصلاة أو صلوا، فعلهم هذا خلاف الأولى ممن يسمى بهيئة، قلنا خلاف الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا ينادي في الناس هذا المشروع، وما هذا الأذان حي على الصلاة حي على هذا، فلهم أن يمضوا يعني ماذا ويحثوا الناس، هم وجدوه متخلفا أدبوه وزجروه وحثوا يحثوا الناس على الصلاة، لكن مرورهم صلاة 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 هكذا في الشوارع بهذه الكيفية لو يتركون هذه الصيغة، وهذا يجدون يجرون الناس الذين يرونهم يلعبون يلهون عن ذكر الله، ممكن أدبوا لماذا ما تصلي اذهب، أو طلعونهم معهم في السيارة ودخلوا في السجن ويشكرون على ذلك جزاهم الله خيرا، فهذا الفعل إنكار منكر وأمر معروف، وكثير من الناس يعني إذا لم يكن من المصلين يغلق نفسه في بيته حتى في مكانه أو من مكان كان أربعة في الحمى هذا يختبي عند مرور سيارته، وهذا يدل على إقامة شعيرة، وأنه لا يمضي الناس في وقت الصلوات ويتجولون في الشوارع والمساجد عامرة، فوالله ترى الشوارع فارغة إلا من كان مارا في طريق لعمل من الأعمال أو جاء عارضا أو ما إلى ذلك. فجزاهم الله خيرا في مثل هذه الحالة، إنما ينتقل عليهم هذا اللغو الصلاة الصلاة أو صلاة جامعة أو ما إلى ذلك، هذا اللغو لم يرد، وإنما يأمرهم الناس وينصحونهم. وأما في بعض البلدان فتجد المساجد آمرة في وقت الصلاة مليئة والشوارع أكثر، من أراد أن يصلي صلى، من أراد أن يترك تركه، كأن في بلاد ما هي بلاد مسلمين، كان في بلاد واشنطن مثلا أو بلاد بريطانيا أو دول أخرى، الذي يريد يفعل هذا الشيء فعل، الذي ما يريد يفعل هذا من بلاد ديمقراطية، هذا من بلاد يعني حرية الكلمة حرية كذا، وإنما على ما يريد الإنسان ينتقد هذا، ينتقدون انتقادا ويعظون الناس وينصحون، لكن هذا الزجر وهذا الأمر أمر طيب، حتى ربما يستدعى وربما يأخذ عليه تعهد، لا تخلف إذا وجده مرة من المرة متخلفا عن صلاة ودخلته الهيئة يتعهد أنه لا يتخلف مرة ثانية، وإذا تخلف مرة ثانية يحصل له جزاء وعقاب وما إلى ذلك. هذا من قوة يعني ماذا الدعوة، ومن قوة الحق، ومن أيضا إنكار المنكر المعروف، ولله الحمد. نعم.
حديث عبد الله بن عمرو قال إن من ينفق الإمنة فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يحمل
كأنه فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامعة، أي لقصد الاجتماع لا لمجرد الصلاة، ربما نادوا بهذا حتى في قضية مضر صلاة الجامعة، أي أنه أن صلاة الجامعة كان ينادون بها للاجتماع، وإذا كان هناك حضور الصلاة ينادي المنادي بلفظ الأذان، ماذا بألفاظ الأذان، ويكون ذلك مخفيا عنه. تراجع إن شاء الله شرح هذه الفترة التي نبهت عليها.
قال: وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ الاجتماع لها، ولم يرد الأمر بها بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نهوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه. واللفظ البخاري، وفي رواية لمسلم صلى
يعني الخطبة ولو بعد التجلي هي موعظة تعتبر وتذكيرا للناس فيما يتعلق بالآيات، وتذكيرا للناس حتى على الطاعة والحذر من المعاصي، وتذكيرا للناس بما يتعلق من أمور يوم القيامة ومن حصول القمر ومن حصول الآيات، لا بأس ولو بعد زوال الكسوف، إنما لا يدخل في الصلاة بعد ذهاب الكسوف، كأن يكون سهوا يكون ساهين، أو يكون معلم ما نظروا إلا بعد أن زال الكسوف وقالوا له انتهى الآن الكسوف لا يصلي.
قال: وفي رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات.
كلها كمان أنت كلما ثبت شيء في هذا.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري قوله فصلى ظاهر الفاء التعقيب. قال واعلم أن صلاة الكسوف وردت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم وهي سنة باتفاق العلماء وفي دعوى الاتفاق
يعني هذه الوجوه الكثيرة أشرنا إليها أنه ما ثبت منها إلا هذا الوجه ومع ذلك لم يثبت شيء منها قط
وهي سنة باتفاق العلماء وفي دعوى الاتفاق نظر لأنه صرح أبو عوانة في صحيح في جوبها وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة وتقدم عن أبي حنيفة إجابها ومذهب الشافعي وجماعة أنها تسن في جماعة وقال آخر الفرادة وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة في فعله صلى الله عليه وسلم لها جماعة
نعم صلى جماعة وحتى النساء أيضا جاءت أسماء رضي الله عنها والنساء يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلي الرجال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت آية فقالت عائشة سبحان الله أشارت لها أي أنها آية وهذا يدل على أنهم يحضرونها جماعة ولا يتخلف عنهم هو قادر على الجماعة فمن لم يستطع الجماعة أو يعني فاته ذلك صلىها فرادى من الرجال والنساء.
قال ثم اختلفوا في صفة هذا الجمهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجود سجدتان كغيرها وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون. وفي قوله نحو من قراءة سورة البقرة دليل على أنه يقرأ فيها القرآن قال النووي اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة فاتحة الكتاب واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها
يقرأ فيها. وفي قوله نحو من قراءة سورة البقرة دليل على أنه يقرأ فيها القرآن قال النووي اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة فاتحة الكتاب واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها هذا هو الصحيح أنها يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى هذا له يبين لك على أن القراءة في قراءة الفاتحة في الثانية واجبة وإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ومن فاتته منها بعض الركعات يعيد الركعة كاملة كأن يكون ما أدرك مع الإمام إلا يعني ما أدرك إلا ركعة من الركوع الأول من الركوع الأول أو أدرك مثلا سجدة فإنه يعيد الركعتين كان يعيد الركعة في كل ركعتين ركوعا يعيدها كاملة لأنه لا يستطيع تجزئها.
قال وفيه دليل على شرعية طول الركوع قال المصنف لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه وإنما المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير وغيرها وغيرهما. وفي قوله وهو دون الركوع الأول
فأما الركوع فعظيم فيه الرب لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال صلى الله عليه وسلم فيه بإعادة إلى الأصل أما الركوع فعظيم فيه الرب.
قال وفي قوله وهو دون الركوع الأول ثم سجد دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه وأنه دون الأول وإن كان قد وقع في رواية مسلم في حديث جابر أنه أطال ذلك لكن قال النووي إنها شاذة ولا يعمل بها ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول إلا اعتدال الذي يلي السجود وتأول هذه الرواية بأنه أراد بإطالة زيادة الطمأنينة ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود ولكنه قثبت إطالته في رواية أبي موسى عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم. قال النووي قال المحققون من أصحابنا وهو المنصوص للشافعي أنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك فأخرج أبو داود
يطول تطويلا نسبيا بحيث لا يكون تطويله في الرفع من الركوع كتطويله في القراءة أو في الركوع لا كتطويله في القراءة ولا كتطويله في الركوع ولكن طول تطويلا نسبيا وبهذا تجتمع الأدلة أو الأقوال قول من قال يطول ومن قال لا يطول فإنه إذا طول كتطويله لله يعني ماذا للتلاوة شق على الناس
قال فأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمرة كأطول ما يسجد في صلاة قط. وفي رواية مسلم من حديث جابر وسجوده نحو من ركوعه نحو من ركوعه, وبه جزم أهل العلم بالحديث. ويقول عقب كل ركوع سمع الله لمن حمده, ثم يقول عقبه ربنا لك الحمد إلى آخره, ويطول الجلوس بين السجدتين. فقد وقع في رواية مسلم لحديث جابر إطالة الاعتدال بين السجودين. قال المصنف لم أقف عليه في شيء من الطرق إلا في هذا, ونقل الغزالي الاتفاق على عدم إطالته مردود. وفي قوله ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول دليلا على إطالة القيام في الركعة الثانية, ولكنه دون القيام في الركعة الأولى. وقد ورد في رواية أبي داود عن عروة أنه قرأ أهل عمران. قال ابن بطال لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها, واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعها هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه, هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو يكونان سواء. قيل وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله وهو دون القيام الأول, هل المراد به الأول من الأولى أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله.
الذي هو التسلسلية يعني مسلسلا يكون القيام في الركعة الأولى أطول, ثم الركوع فيها أطول, ثم يقول سمع الله لمن حمده ويشرع في القراءة, فتكون قراءته في هذا القيام دون الأول, ثم يركع ويكون ركوعه في هذا الركوع دون الركوع الأول حتى في الركعة نفسها الواحدة نفسها. هذا الذي دل عليه الحديث. بقي فيما يتعلق بالصلوات الخمس وبسائر الصلوات له أن يعمل هذا, وله أن يعمل ما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص أما إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخرم في الأخريين, يعني بحيث يجعل الركعتين الأوليين من الرباعية أو من الثلاثية يجعلها أطول بهيئة واحدة تقاربا, ويجعل الثانية مختصرة بهيئة واحدة. فله هذا وهذا في الصلوات الخمس في غيرها.
قال وفي قوله فخطب الناس دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف, وإلى استحبابها ذهب الشافعي وكثير من أئمة الحديث, وعن الحنفية لا خطبة في الكسوف لأنها لم تنقل وتعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة. والقول بأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على من اعتقد أن الكسوف بسبب موت أحد, وتعقب بأن في رواية البخاري فحمد الله وأثنى عليه, وفي رواية وشهد أنه عبده ورسوله, وفي رواية البخاري أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك. وهذه مقاصد الخطبة, ولفظها في مسلم من حديث فاطمة عن أسماء قالت فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور
يعني عرض أرد عليه
وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور
على أنه يصلي مفتحا عينيه
أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل, فأما المؤمن أو الموفق لا أدري أي ذلك قال. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاء بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرات, ثم يقال نم قد كنا نعلم أنك تؤمن به فنم صالحا. وفي مسلم رواية أخرى في الخطبة بألفاظ فيها زيادة, وفي رواية لمسلم عن ابن عباس صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم حين كسبت الشمس 8 ركعات أي ركوعات في 4 سجدات في ركعتين، لأن كل ركعة لها سجدتان، والمراد أنه ركع في كل ركعتين 4 ركوعات فيحصل في الركعتين 8 ركوعات. فإلى هذه الصفة ذهب الطائفة.
رواية شاذة، وقول أبي حنيفة أيضا لا خطبة في الكسوف قول شاذ لأنه صادم للأدلة. قوله فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه يدل على أنها موعظة مواعظ خطبة، يعني خطبة لا بد منها لكنها هي موعظة، سواء حصل ما يستدعي من الناس تنبيه عليه أو لم يحصل ذلك، سواء تجلى الكسوف أو لم يتجلى، خطبة واحدة. والذين قالوا أنها يخطب ويجلس فيهما ما على هذا دليل، يعني يقيسون على خطبة الجمعة ما على هذا دليل. الله بارك الله فيك. ما علم أنهم تركوا كانوا يجب فيه نظر.